الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل ذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد من برنامج أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا حياكم الله. الله ينفع بك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم مع صاحب الفضيلة حول أسئلة قد وردت إلينا من قبل، ونتكلم مع فضيلة الشيخ ماذا عن قصة انتحار أو محاولة انتحار الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كاد أن يلقي بنفسه من شاهق.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. والله سأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الرجل الكريم أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات.
نعم.
البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ساق في باب بدء الوحي روايات كلها لا يوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى ذروة جبل يريد أن يلقي بنفسه، وساق رواية ثم قال في هذه الرواية الزهري بلغنا.
نعم. من بلغاته. نعم.
من بلغات الزهري، وبلغات الزهري الزهري كما قال المحدثون كابن حجر والألباني رحمهم الله وغيرهم بأنها بلاغات ليست صحيحة ومقطوعة.
هي البلاغات عامة فضلتك بتكون مقطوعة.
نعم. فبلاغات مقطوعة لا شك، لكن بلاغ الزهري لبعض الأمور التي يراها المحدثون تكلموا في هذه الرواية، فهو قال بلغنا، ونسب هذا الكلام عن عائشة ولا يصح عن عائشة وليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. قال فيما بلغنا، الجزء الأول في الرواية بدء الوحي هذه تكررت، كررها البخاري ثلاث مرات. نعم. قال الزهري هنا فيما بلغنا، قال حزن حزنا ثم غدا منه مرارا يريد أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فجاءه جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حق فيسكن لذلك، وتكرر هذا الأمر. هذه الرواية هي زيادة وليست من كلام عائشة، والزهري لم يدرك تلك الحادثة، حادثة الوحي، والزهري تابعي ولم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ابن حجر إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصول. قال الكرماني هذا هو الظاهر في شرح البخاري. وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله هذا من كلام الزهري أو غيره، وهو ليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم لقوله فيما بلغنا، ولم تقل عائشة شيء من هذا الحديث. هنا الآن بلاغات الزهري وغيره لا تقبل. لماذا؟ لأن مقطوعة الإسناد من أوله، فهي كالمعلقات تعريفا وحكما، ومجرد وجود هذه البلاغات أو المعلقات في كتاب البخاري لا يعني أنها صحيحة عنده، أو أنها مما يصح أن يقال فيها رواه البخاري، لأن الذي يقال فيه ذلك هو ما رواه فيه مسند. قال الألباني رحمه الله تعالى هذا العزو للبخاري خطأ فاشح، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليست كذلك، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي وذكر الرواية السابقة. ثم تكلم الألباني على هذه الروايات، الذي يعنينا أن هذه من بلاغات الزهري، والبلاغات كلها مقطوعة فلا تصح ولا تثبت ولا يبنى عليها حكم، والبخاري لم يسقها ليبين لنا أنها صحيحة أو أنه يبنى عليها حكم، إنما ساقها لأنها من بلاغات الزهري لأجل توضيح أن هذه الزيادة من الزهري وليست بصحيحة ولا تثبت وليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم هناك أدلة شرعية قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المعصوم، فكيف يأتي إلى الكبائر ليرتكبها صلى الله عليه وسلم؟ وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بها أو معها في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما جاء من الروايات في ذلك. إذا تقرر ذلك فيتبين لنا أن هذا الكلام كله لا يصح، والبخاري لم يسقه ليبين لنا أنه يصح، بل ساقه لنا وبين أنه بلاغ ولم يسقه على أنه مسند، فقال في كلام الزهري فيما بلغنا.
يعني فضيلة الشيخ، هذا يعتبر مرسل، والمرسل وحكم عليه بالإعضال كذلك، ورواية شاذة ليست يعني الذي
تفرد بها معمر، وهي رواية شاذة خالفت الروايات التي ساقها البخاري قبل ذلك.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك سؤال أيضا،
لكن لأجل أن نقول أنها خالفت أو لم تخالف، الإشكال عندنا أن هذه الزيادة تفرد بها معمر وليست في كل الروايات، فلذلك هي مردودة لأنها بلاغ مقطوع.
هي زيادة ولكن لم تخالف.
هي زيادة ولكن لم تخالف، لأن ما جاء شيء.
نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. طب فضيلة الشيخ، يعني هناك سائل يسأل أن هناك بعض الأفلام والمسلسلات التركية أو غير التركية فيها من التاريخ أو إسلامية كما يزعمون، فيها طبعا من الموسيقى وفيها كذلك من النساء الكاسيات العاريات أو المتبرجات على العموم، فيشاهد ويقول أنني أخفض صوت الموسيقى، وحينما تأتي امرأة يغض طرفه، فهل يجوز له أن يشاهد هذه المسلسلات؟
لا شك أن هذا من وحي ووسوسة الشيطان وتزيين الشيطان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فمشاهدة الأفلام التي فيها نساء ورجال وفيها موسيقى وفيها تعري، كل هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. يحرم نظر الرجل للمرأة التي ليست من محارمه، ويحرم النظر من الرجال والنساء إلى هذه الأفلام التي فيها اختلاط وفيها أمور تحدث بين الزوجين في غرفة نومهما، لا يجوز لأحد أن يطلع عليها، وفيها من الموسيقى وفيها من المفاسد التي تنمي الشهوات في من شاهدها، وربما أوقعتهم بل توقعهم في الفجور والعياذ بالله. فأحذر عامة المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله عز وجل، ولا يزين لهم الشيطان فيقول أنا أخفض الصوت وشاهد ما عدا ذلك، كل هذا من تزيين الشيطان وتسويسه ومن خطوات الشيطان. فليحذر المسلم ولتحذر المسلم على أنفسهما، وليتقوا الله عز وجل، فإن الله محيط بنا مطلع علينا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمهما اختفى الإنسان وتوارى عن أنظار الناس فلن يستطيع أن يختفي عن نظر الله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم.
طب فضيلة الشيخ، أيضا هناك سؤال عن البطاقات التأمينية، بطاقة التأمين التي تستخرج.
هذه البطاقات بطاقات متعددة متنوعة.
نعم.
يسمونها ائتمانية.
نعم. ائتمانية.
أي نعم. هذه البطاقات فيها نوع البطاقات التي يتم التداول بها بشكل يومي، يودع في حساب الإنسان راتبه أو يودع أي دخل له، وهو يبدأ يسحب كل وقت. فهذه البطاقات ليس عليها رسوم، وبعض البنوك تأخذ عليها رسوم عند الإصدار، وهذه الرسوم أجازها المجمع الفقهي وغيره من المجامع، وأجازها جمع من العلماء بناء على أن هناك تعاون إدارية لهذه المصارف. والنوع الثاني من البطاقات بطاقات الشحن التي يشحن الإنسان ويسحب بعد أن يشحن كل ما احتاج، سحب من هذا عن طريق الأماكن البيع. البطاقة الثالثة وهي أخطر البطاقات وهي التي وقع فيها الإشكال، وهي هذه البطاقة التي تسمى بطاقة فيزا، البيع المباشر، الشراء المباشر التي يضعها الإنسان ويشتري في أي مكان. هذه إما تكون من بنوك إسلامية صرفة، فهذه البنوك الإسلامية تتعامل بها، فإذا انتهت المدة المحددة للدين أوقفوا البطاقة وطالبوا صاحب المدين، طالبوه بما لهم من أموال عنده ولم يضيفوا فيها نسبة ربوية. أما البنوك الغير إسلامية التي عندها نافذة إسلامية لكنها تتعامل وتسمى البنوك التقليدية، وتتعامل بمسألة مدة 45 يوم، فإذا لم تغطي تسدد بعد 45 يوم يبدون يضعون عليك نسبة من الفائدة، وتستمر معك هذه الفائدة تتضاعف. وهذا لا شك أنه الربا، الربا الجاهلية المحرم، وهو من أعظم وأشد أنواع الربا، إما توفي أو تربي، هذا هو ربا، نوع من أنواع ربا الجاهلية والعياذ بالله. فهذه يجب على المسلم أن يحذر. بعض الإخوة يقول أنا أخذها وسدد في الوقت المحدد قبل أن تنزل علي الغرامات أو الفوائد. نقول هم ربما أعطوك 3 أشهر 6 أشهر بحسب البطاقة، بحسب القدرة المالية لديك. فإذا أعطوك 3 أشهر على سبيل المثال أو 6 أشهر ومثلا راتبك نقول 5000، فإذا أعطوك 15000 أو 30000 أن لك أن تستطيع أن تسدد وأنت لديك احتياجات أخرى، فشبه مؤكد أنك ستقع في مسألة الفائدة الربوية. فلذلك يحذر المسلمون لا يأخذون هذه البطاقات، بطاقة فيزا، بطاقة الشراء المباشر، لا يأخذ إلا من البنوك التي لا تتعامل بالربا، لأجل أن يضمن أنه لا يرابي بدرهم.
جزاكم الله خير. شكرا. معنا اتصال بعد إذنك. تفضل. أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
الله يبارك فيك وحفظك.
مساك الله بالخير يا شيخنا.
مساء النور، حياك الله.
شيخ أنا شفت في مشايخ الشيعة عندهم جرعة على الله، يتجرؤون على الله. ما نعم. سمعتك يا أخي المذيع، ما سمعت.
هذا هو سؤال حضرتك؟
إيه، في عندهم جرعة على الله.
الله المستعان.
يكذبون على الله.
جزاك الله خير. حاضر. معنا الأخت روعة من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن الصور الفوتوغرافية، تمنع دخول الملائكة للبيت ولا لا؟
طيب حاضر فضيلة الشيخ، لو أخذنا السؤال الأخير، الصور الفوتوغرافية حكمها، وكذلك هل تمنع دخول الملائكة المنزل؟ ويريت يكون في تفصيل، لأن السؤال مما عمت به البلوى.
مسألة التصوير، فعندنا التصوير فيه نواحٍ. الناحية الأولى وهي مسألة الرسم والنحت، فهذا بإجماع أهل العلم بأنه محرم، والأدلة عليه كثيرة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وغير ذلك مما جاء من الأحاديث في هذا الباب. النوع الثاني أو الناحية الثانية هو تصوير الفوتوغرافي والفيديو. فأما تصوير الفيديو فهناك جمع من أهل العلم حرموه ومنعوه وأدخلوه في عموم أدلة التصوير، وأجازه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كما أجاز الفوتوغرافي. وأيضا في آخر حياته العلامة بن باز قال: لأجل الفائدة والمصلحة في الفيديو فكأنه رخص فيه رحمه الله تعالى، ويوجد له مقطع مسجل بذلك. تصوير الفوتوغرافي عند ابن عثيمين وجمع من المعاصرين مع الفيديو بأنه يجوز.
نعم.
وعلل الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه الممتع وقال بأن التصوير عمل الآلة وليس عمل الإنسان، إنما هي تعكس الظل وتصور الظل، فلا تصوير فيه. فأجازه رحمه الله تعالى، وأجازه جمع من العلماء، والآن أغلب المعاصرين يجيزون التصوير، تصوير الفيديو وتصوير الفوتوغرافي. والقول الأول هو التحريم عند جمع من أهل العلم. فبناء على الناحية الثانية فيها القسمان، قسم من أجاز الفوتوغرافي والفيديو وهو ابن عثيمين وجمع من المعاصرين، والفيديو أجازه في آخر حياته أو رخص فيه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فبناء على القسم الذي يحرم فيدخلون هذه الصور كلها في التحريم
مع النحت والرسم.
نعم. ويدخلونها أيضا في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو صور.
نعم.
وعلى القول الثاني أو القسم الثاني من الناحية الثانية، على قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم من المعاصرين، أن الفيديو والفوتوغرافي جائز، فهنا نقول بأنه لا يدخل في عموم هذا الوعيد، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيوت، بل تدخل البيوت لأن هذا جائز. والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح، جواز تصوير الفيديو والفوتوغرافي.
نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عمر اليمن، السلام عليكم أبو عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ما حكم قتال الحوثيين في اليمن؟
ما حكم إيش؟ قتال؟
قتال الحوثيين.
حاضر.
في اليمن.
حاضر. شيخنا معلش استدراك في أو في موضوع التصوير يعني باب الفائدة، هناك بعض المصورون أو المصورين يأتي بالصورة التي خرجت من الكاميرا ويحاول بيده أن يحمر الخدود والشفاه ويعني يخضر العين وما إلى ذلك من بعض التدخلات البسيطة، ولكن هناك تدخلات ولكن ليست في صلب الشخص.
صلب الصورة موجود.
أي نعم.
فهو إما يعطيها لونا مخالف أو ألوانا فهو لا يصور. أما إذا رسم رسما كاملا هذه الصورة فلا شك أنه محرم. أما إذا وضع ألوانا لبعض أجزاء الإنسان فهذا لا يدخل في التصوير، يبقى على الأصل.
نعم.
على القول الثاني بأنه يجوز تصوير الفيديو والفوتوغرافي.
نعم. طب فضيلة الشيخ أبو عبد الله يسأل عن مشايخ الشيعة، لو أننا أخذنا السؤال وأطلقناه على العموم، التجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التجرؤ على الصحابة، التجرؤ على الله عز وجل حتى من أهل السنة أو من بعض أهل السنة من علمانيين وحداثيين وما إلى غير ذلك.
يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قوته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم.
فما أعظم الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعندما نأتي للآيات التي تبين لنا أن الله محيط بنا مطلع علينا، أن الله عز وجل جعل هناك ملائكة وجعل هناك كتاب تحصي الملائكة وتكتب فيه كل شيء نعلمه، علم قدرة الله عز وجل وإحاطة الله. يقول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام عندما نسب إليه القول أنه دعا إلى عبادة نفسه وإلى عبادة أمه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك نزه الله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. الشاهد: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والله عز وجل يعلم ما في أنفسنا ونحن لا نراه ولا نعلم به سبحانه وتعالى إلا ما علمنا عن نفسه وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم عنه من صفاته من أسمائه وصفاته. إذا كانت عظيمة لا نقدره حق قدره وهو الذي خلق الكون وما فيه وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فهو القوي الجبار المنتقم، من تجرأ على الله ويله ثم ويله ثم ويله. فلذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول والله إن الله لا يغفر لفلان أو كما قال في هذه المقولة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى على الله، من ذا الذي يتألى على الله. فلذلك قال الله عز وجل مبينا أن الإنسان إذا تكلم فيما هو حق لله فهو تجرأ على الله، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب كذبة. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فويلكم ثم ويلكم يا من تتجرؤون على الله، سواء كان من أهل السنة والجماعة سواء كان من المبتدعة سواء كان من الشيعة من الصوفية من أي طائفة كان، من تجرأ على الله ويله ثم ويله ثم ويله. جاء لأحد السلف رجل قال إني أريد أن أعصي الله، فقال له هذا الرجل قال له إن استطعت أن تعصي الله في أرض غير أرضه وتحت سماء غير سمائه وبنعمة غير نعمه فافعل. فلذلك ترك هذا الرجل وخاف. فأقول للمشاهدين والمشاهدات من أي طائفة لا يغرنا الرجال مهما كانوا، حتى لو تسموا بأنهم علماء وحتى لو كانوا من أهل السنة والجماعة، من لم يعظم الله ومن لم يوقر الله عز وجل ويله ثم ويله ثم ويله. قيل لأحد أبناء أو أحفاد علي رضي الله تعالى عنه عندما خاصمه رجل في قضية من القضايا يدعي عليه تملك شيء أو نحو ذلك لعله زين العابدين إن لم أكن مخطئ، فقال له احلف. عندما حلف اليمين قل والله العظيم، فقال والله العظيم فخر صريعا لأنه يكذب.
الله أكبر.
فقالوا له لماذا طلبت منه أن يعظم الله؟ قال أردت أن يتبين كذبه من صدقه. فجزاه الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى. فلا نتأثر سواء رأينا عالما من أي طائفة ومن أي فئة، سواء كان سني أو شيعي أو صوفي أو علماني، رأينا منها العلمانيين المثقفين وغيرهم من المثقفين وغيرهم، أو من الليبراليين أو من أهل الشهوات هؤلاء الشهوانيين، لنحذر ولنحمد الله عز وجل الذي عافانا ولنعلم بأن الله يقول إن ربك لبالمرصاد، ويقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى. فليتق الله عز وجل كل من يشاهد هؤلاء، والذي ليس عنده علم ولا معرفة يبحث عن الحق ويبتعد عن هؤلاء.
معنا الأستاذ طاهر الجزائر.
ألو
تفضل.
مساء الخير.
أهلا وسهلا.
أريد أن أسألك شيخ.
تفضل.
السؤال هو في حكم الطلاق. رجل مع امرأته في أمر الطلاق وقال لها اختاري بين أن تقعدي في الدار أو تذهبي منها. اختاري بين اختاري يعني رجل قال لزوجتي اختاري البقاء في الدار او الخروج منها.
نعم.
ولم يملكها اي طلاق، لم يملكها الطلاق ويقول لها املكك طلاقا طلقة دائمة، قال لها اختاري بين ان تقعدي في دارك او تذهبي.
نعم.
فهل إن ذهبت كان ذلك طلقة بغير رجعة أم لا؟
نيته كانت إيه؟ يعني ماذا نوى بهذه الكلمة؟ هو وليس ليست هي
النية. النية هو الطلاق فقط.
نية الطلاق. الطلاق.
أنا أريد هل لها ثلاثة طلقات
حضرت أم واحدة؟ حضرتك عشان نسألك أسئلة. حضرتك المتكلم. حضرتك يا أستاذ طاهر أنت الذي طلقت حتى يسألك الشيخ سؤالا؟
أه؟
قل ولا حرج. يعني حضرتك من حدثت له هذه الحادثة؟
هذه تحدث كثير 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 عندنا.
خلاص تمام 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 شكرا. معنا الأستاذ موسى العراق.
مساء الخير.
أهلا وسهلا.
حول التصوير الشيخ تفضل بأنه محرم، يعني أكو فرق بين الروح والجماد والطبيعة، يعني حكمهم نفس الحكم يعني.
حاضر.
يعني وإذا واحد اشترى التصاوير يعني.
حضرتك يا أستاذ موسى سمعت فتوى الشيخ كاملة؟
ما علي.
لا الشيخ لم يحرم، الشيخ فصل في الأمر. وعموما برضو يعني سنتكلم عن حكم نحت ورسم الأشياء التي فيها روح وغيرها. حاضر حاضر. شيخنا من باب التقول على الله بغير علم، وهذه جرأة، تحريم الحلال وتحليل الحرام هذه جرأة، كذلك تحقير أو التطاول على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من 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 ممثلين ومن مؤنين، التطاول على شرع الله، الأذان يعني يسمون هذا الذي يؤذن يعني يجعر بصوته أو يأتي بصوته كالغربان وما إلى ذلك، هذا كله يعني صور من صور التطاول، يعني نريد أن نعرج عليها قليلا.
يقول الله عز وجل يقول قل أرأيتم ما أنزل لكم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله، فلا يجوز لأحد أن يحلل ولا يحرم، إنما يتبع ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء. فليحذر من يتجرأ على شيء أن يحرمه وهو حلال أو يحله وهو حرام، فليحذر من هذا، لأن هذه المسألة حق لله عز وجل ولرسوله. أما التجرؤ على الله عز وجل والسخرية بالسخرية من الدين أو من شعائر الدين، من سخر من الشخص فهذا يعتبر أمر محرم لا يجوز. أما إن سخر من الدين فلا شك أن السخرية بالدين لا شك أنه كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فمن قال ما هذا الدين وأزعجنا دينكم ودينكم هذا دين باطل ووصف دين الإسلام بهذه الأوصاف لا شك أن هذا كفر. أما أن يعلق الإنسان مثلا ويسخر من مثلا صوت المؤذن أو بعض هيئة الإنسان فهذا ليس يدخل في الكفر، لكنه من الكبائر المحرمة.
نعم جزاكم الله خيرا. الأستاذ أبو أحمد الكويت.
نعم تفضل.
تفضل تفضل أنت.
ألو.
تفضل يا ابو احمد.
بدنا نسال الشيخ لو سمحت.
الشيخ مع حضرتك.
الشيخ
تفضل. الشيخ مع حضرتك تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ ممكن نسال حضرتك سؤال؟
تفضل.
شيخي الفاضل، اذا انت على خلاف انت وزوجتك وصار في مثلا محاكم ودعاوي وقضاء وكذا وانت ما طلقته ورافض الطلاق، فهل هي بيجوز لان تعتمد الطلاق اعتماد رسمي؟
حضرتك حضرتك طلقت ولا ما طلقت؟
ولا طلقت ولا نطقت ولا ابدا، ورافض هذا الشيء نهائيا.
طيب والمحكمه حكمت بالطلاق؟
حكمت بالطلاق، وانا كمان يعني استأنفت الحكم وبرضه اصرت انه على هذا الشيء.
طب حضرتك الاستئناف انتهى ولا لسه باقي المحكمه؟
لا المحكمه اعطتها حق الاستئناف.
اديتك حق الاستئناف؟
لها هي يعني حق الطلاق.
نعم تمام.
فأنا هذا الطلاق
الآن هي في ذمتك أو تطلقت بحكم من المحكمة؟
أنا ما طلقت ولا نطقت.
أنا ما سألتك عن طلاقك، أنا أسألك هل المحكمة حكمت بطلاقها؟
نعم حكمت بطلاقها طلقة بائنة واحدة.
طيب
تمام.
طيب
تمام. طيب شيخنا الله يحفظك، طاهر من الجزائر يتكلم أيضا عن الطلاق، فيقول أنه خير زوجته بين القعود في البيت أو الخروج، وقال أنه كان ينوي الطلاق.
أهل العلم
يحدث هذا الكلام كثيرا عندهم.
أهل العلم يقولون صريح الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، طالق وطلقتك وأنت طالق ومطلاق وطلوق ونحو ذلك، فيقولون هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، فإذا لفظه الإنسان وقع حتى ولو كان هازلا مازحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ذكر منها الطلاق. فينتبه المسلم أن يعبث ويلعب ويمزح بالطلاق، حتى لو كنت مازح يقع الطلاق.
تفضل الشيخ.
هذا الأمر الأول.
تفضل.
الأمر الثاني عندنا كناية الطلاق. انتهينا الآن من صريح الطلاق. النوع الثاني وهو كناية الطلاق، هذا له ألفاظ، اذهبي إلى أهلك، أمرك معك، افعلي ما شئت. هنا قال أهل العلم لا بد من النية، لأنه كناية وليس لفظ حقيقي في الطلاق فنوقع الطلاق، فنسأله ماذا ينوي. فإن نوى به طلاق وقع طلاق، وإن نوى به غير الطلاق فهو بينه وبين الله عز وجل.
تفضل الشيخ. يعني هناك بعض العلماء أو واحد يعني بخاصة يعني يتكلم عن كلمة طالق، وهذه يعني مصرية، يقول لزوجته لا يقول لها أنت طالق ولكن يقول أنت طالق، قال أن هذا لا يقع الطلاق، هل هذا له وجه؟
إذا قلنا بأنه صريح الطلاق فهو غير مكتمل اللفظ، وإن قلنا من الكنايات سألناه عن نيته. نعم. فإذا قال بأني أنوي به الطلاق وقع الطلاق،
يعني هذه اللفظة ليست،
نحن نقول اللفظ الطلاق هو اللفظ الصريح. نعم. الذي تصرف من طالق. نعم. فطالق طالق. نعم. يطلق. نعم. مطلق طلوق ونحو مطلوق.
نعم. والقاف.
فإذا جاءت لفظ في أحد الألفاظ الصريحة لا شك أنه يقع. أما إذا قال طاء لا يقع، طاء مد لا يقع، حتى نسأله عن نيته.
تمام. معنا الأستاذ محمد الأحواز.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
تحياتي لك أخي الكريم ولفضيلة الشيخ.
الله يحييك. فضل.
يعني كلام الشيخ دور ذهب ما شاء الله، كل الجملات أنا بصراحة مدرسة أشوفها وتلقى من وراها العلم ورشاد.
سؤال جزاك الله خير. سؤال حضرتك.
نعم نعم.
تفضل.
أنا يعني عندنا صارت مشكلة عندنا، وهي المشكلة يعني هجرة العلماء إلى بلدان أخرى من شدة الضيق الذي يرفض عليهم وتجميد حرياتهم وأنشطتهم. يعني سابقا يعني هاي حتى عند الروافض ما كان موجود سابقا. يعني بدت مشاريع حتى لا توجد عند الروافض،
يعني التضييق على علماء أهل السنة مثلا.
نعم 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 نعم. أيوه. علماء أهل السنة والجماعة يعني حتى بعضهم يعني إذا أسمي العلماء تعرفهم بأسمائهم.
لا بدون أسماء، بدون أسماء. جزاك الله خير، شكرا. حاضر الشيخ يجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا موسى تكلم عن ربما يقصد النحت والرسم، الأشياء التي لا روح فيها.
لا شك أن التقييد كلامنا. نعم. منصب على ذوات الأرواح. نعم. أما ما ليس روح، ما ليس روح فيه فهذا ليس داخل في التحريم. فالجمادات يجوز رسمها والنحت عليها، كل هذا يجوز، لكن لا ينحت عليها صورة إذا ابتعد عن ذوات الأرواح.
نعم جزاكم الله خيرا. معنا أبو حذيفة ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
حياكم الله على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك ويحفظك.
لي سؤالين للشيخ بارك الله فيك.
تفضل. أول
السؤال، لو المرأة إذا صلت في بيتها مع بناتها تصلي الجهر جهر والسرسر هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني من حق المشاركة.
السؤال الثاني إيش؟
حكم المشاركة في الانتخابات.
حكم إيه؟
المشاركة في الانتخابات.
حاضر. المشاركة كمرشح ولا مرشح؟
لا مرشح.
حاضر. معنا الأستاذ سعد السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل. بارك الله فيك يا أخونا المقدم. بارك
الله فيك
شيخنا الفاضل.
وفيك بارك.
عندنا فضل. سؤال للشيخ الله يوفقه إن شاء الله.
تفضل.
في من الناس من يحلف يقول علي الطلاق علي الحرام، وإيش المشروعية في هذا الحلف؟ ومش تنصح الناس اللي يحلفون بهذا الشيء؟ الله يوفقك والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. حاضر. شيخنا أبو عمر من اليمن بعد إذن حضرتك يتكلم عن حكم قتال الحوثيين في اليمن. يعني هناك من يقول أنهم مسلمون مثلنا أو ليسوا كالشيعة، هم زيديون أو غير زيديين، فهناك عدم وضوح الرؤية، فنرجو حضرتك توضح لنا الرؤية.
اليمن يوجد فيها حاكم شرعي وهو الرئيس عبد ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق جماعتكم أو جمعكم فاقتلوا كائن من كان، سواء كان سني أو ليس بسني، الموضوع محافظة على الدولة وكيان الدولة، من خرج يجب أن يوقف. فلذلك جاءت أحاديث كثيرة في الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى قتلاهم وخير قتيل قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه أحاديث كلها صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج والخوارج، قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليك. فالمقصود في أحاديث السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمور حفظ البلد، حفظ مكتسبات البلد، حفظ عبادة الناس وأمن الناس وأمانهم. فإذا أصبح الناس كل يريد أن يخرج وكل يريد أن يفعل الفوضى، لا شك أنه يجب أن يقف له ولاة الأمور ويقتلوا كائن من كان. فهؤلاء مفسدون، أفسدوا اليمن وخرجوا على الحكومة الشرعية بمؤامرات ومخططات. واجب على الرئيس عبد ربه ومن معه وجيوش التحالف أن يردوا هؤلاء ويمنعوهم مما يريدون. ثم لا يجوز لأي يمني أن يقاتل الحوثيين من تلقاء نفسه، بل لابد يقاتل تحت راية الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه، وما سوى ذلك فهو عبث بالأرواح، لا يجوز، لا يصلح أن كل يقاتل متى ما شاء وكيف شاء، لابد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجهاد من شرطه أن يكون هناك ولي أمر، وإلا لأصبح الجهاد فوضى، كل يقاتل ويعبث في الأرواح والممتلكات، فأصبح الناس في فوضى عارمة. ذكر ذلك جمع من أهل العلم وتكلموا في هذه المسألة. فلا يجوز أن يقاتل الإنسان، وهذه الرايات اللي الآن انتشرت في دول من أهل السنة والجماعة، كل يقيم له راية ويقاتل ويقول أنا أجاهد، هذا ليس بجهاد. الجهاد لابد من حاكم شرعي كما ذكرنا في الرئيس عبد ربه في اليمن، أن يقاتل معه وتحت رايته، هذا هو الصحيح. وأما الميليشيات والأحزاب والمجموعات والأفراد، فأنصح كل مسلم أن يتقي الله عز وجل ويحذر من هذه الفتن، كلها فتن لا تعود على المسلمين بخير أبدا.
جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، يوجد رب عائلة توفي رحمه الله وله امرأة وأربعة من الأولاد وأربعة من البنات. العائلة يا شيخ نقلوا الورد إلى أمهم، تقديرا لأمهم نقلوا الورد من أبوهم رحمه الله إلى أمهم، وبعد مدة مات من الولد ولد وبنت من الثمانية، ثم لحقتهم الأم. كيف تكون القسمة يا شيخ؟ أفيدنا جزاك الله خيرا، عملا بقول الله يوصيكم الله في أولادكم.
نعم جزاكم الله خير.
الولد والبنت.
والسلام عليكم
يا أخ عبد الرحمن.
نعم.
الولد والبنت اللذان ماتا بعد الأب وقبل الأم. هؤلاء هل لديهم زوجات وأبناء وبنات؟
ونعم نعم نعم يا شيخ، متزوجين ولهم أولاد. نعم
نعم. طيب تمام. أبو خالد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤالي للشيخ.
سؤالك يا أخي تفضل.
أنا متزوج من 10 سنوات. وسؤالي عن أنا حصل شكيت في زوجتي هذه. في لحظة غضب قلت لها أنت في رجل استعملت غيري.
أعوذ بالله.
وبعد هذا بعد ولادة البنت الأولى.
بعد إيش؟
ولدت بنت، عندي بنت منها.
إيه.
ثم مرت 10 سنوات وأنا ولدت منها 4 أطفال.
نعم.
فما حكم الشك هذا وإني تفت منه؟
حضرتك شكيت فيها قبل البنت الأولانية ولا بعدها؟
بعدها.
وبعد كده أنجبت هي 4 أطفال. أي. وبعد أي. الشك هذا.
هذا قال لها. أي.
قال لها يعني شك اتهمها
بزنا. ماذا قال؟ هو لفظ طلاق ولا
لا؟ يعني حضرتك طلقتها ولا اتهمتها؟ لا. فقط
اتهمتها
وظللت معها في بيت واحد زوجتك.
نعم.
لم تطلقها. حاضر. نعم. حاضر يا اخي. شيخنا ابو احمد فضلتك من الكويت يقول انه كان على خلاف مع زوجته وان المحكمة قد حكمت لها لزوجته بالطلاق ولم يطلق.
حكم الحاكم لا يترفعه فتوى من مفتي، وأمرك إلى الله ثم إلى هذه المحكمة، عليك أن تعود إلى المحكمة وتأخذ بقولهم. فما دام أن القاضي حكم بالطلاق فلا شك أن الطلاق يقع ويأمرك بالطلاق القاضي، فاستمر في قضيتك مع المحكمة لأجل أن تتضح لك الرؤية، ولا تستفتي أحد، لأنه لا يستطيع أحد من المشائخ المفتين أن يفتيك بشيء ما دام أن هناك حكم صدر من المحكمة. وهذه قاعدة للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، الفتوى ليست ملزمة، الحكم من القاضي ملزم، الفتوى لا تبطل حكما للقاضي أبدا. فليحذر الإنسان أن تكون له قضية منظورة في المحاكم ثم يستفتي فيقول أفتاني فلان وفلان، القاضي لا يلتفت لذلك. عندنا في بلاد الحرمين في قضايا الطلاق والمشاكل هذه يخاطب المفتي شيخنا الوالد عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وتخاطبه المحكمة ويستشيرونه في بعض الفتاوى، هذا هو الإجراء الصحيح. وأما أن تطلق المحكمة عليك وتقول أنا ما طلقت، فلا بد أن تراجع المحكمة وتنهي هذه الملابسات بينكم.
نعم. أبو زين لبنان، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. حضرتك صوت أطفال يعني كثيرين من حولك، ابتعد عنهم واسأل سؤالك.
السلام عليكم
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
الله يكرمك وربنا يسعدك. الشيخ مع حضرتك.
عندي سؤالين شيخ لو سمحت.
تفضل. الأول.
أول سؤال، إذا رجل على خلاف هو زوجته وخرجت البيت لي 3 أشهر، هل هناك بده يكتب كتابه من أول وجديد عقد قران يعني أو لا؟
معلش حضرتك.
طلاق ولا في شيء، خلاف شخصي.
خلاف شخصي ولم يفضي إلى طلاق، ولكن في خلاف 3 شهور.
إيه صحيح.
يعني حضرتك قاعدين في البيت وما في لفظ الطلاق، إيه السؤال بقى؟
لا 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 في الطلاق أبدا أبدا.
طب إيه السؤال؟
السؤال هل انا بكتب كتابه اذا 3 أشهر خرجت المنزل ورجعت بعد 3 أشهر راحت لعند اهلها ورجعت، هل بده يكتب كتابه من اول وجديد؟
كانت غضبانه يعني بس.
ايه غضبانه فقط.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى في المدينه لمره واحده الظهر والعصر جمع والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ولا خرج ولا أي شيء؟
حاضر.
وإذا كان فعلها هل جائز الجمع بعض الأحيان يعني؟
حاضر. الأستاذ محمد الأحواز، تفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم من
وعليكم
جديد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني دخلت لأوضح السؤال لأن السؤال ما اتضح
حضرتك سؤالك تضح. مشكلة هجرة العلماء.
نعم
كان جاي على طوله. ها
سؤالي بالضبط كان عن أعمال يعني وقعت أحداث وقعت عندنا فسبب لهجرة العلماء، فأريد أن أوضح هذه الأعمال وأعرف هل فعل هذه الأعمال جائز أم حرام أم مباح، ولا أخرج على اليمين ولا على الشمال، لكن استغربت ليش انفصل الخط عليه.
زي إيه الأعمال حاضر؟ تفضل. زي إيه الأعمال؟
نعم الأعمال هي يعني أنا قلت في اتصال سابق ما كانت موجودة حتى عند روافض، بدأت من مشاريع ترفيه وصل للرقص والغناء.
حاضر، ما هو عاوز بس. حاضر حاضر الشيخ هيرد عليك. أحمد المغرب.
السلام عليكم يا أخي.
تفضل.
تحيتي لك وإلى الشيخ. عندي واحد سؤال للشيخ.
تفضل.
هناك أشخاص ألفوا كتب بعناوين مختلفة، البعض سماه إعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهناك من سمى القرآن الكريم، هل هو حرام أن يتطرق الإنسان لهذه المسائل؟
في بعض العلماء ألفوا كتب. ها.
نعم.
إيش بقى؟ ما لها كتب؟
علوم القرآن الكريم.
ها.
إعجاز. كاين اللي سماه إعجاز العلمي في القرآن الكريم.
أيوة.
كاين اللي سماه علوم القرآن الكريم.
طيب.
فيزيائية كيميائية إلى آخره.
طيب.
هل هو حرام أو حلال؟
حاضر. شيخنا خلينا مع محمد في الأحواز. السؤال بتاعه هو يعني أخذ في بداية الكلام تكلم عن أن في علماء من الشيعة بيهاجروا، وبعد كده تطرق على أن في بعض الأعمال فيها من المنكر ما فيها، ثم حصل اضطهاد للعلماء. يعني
هو يقول هاجر العلماء، وهجرة العلماء لا يوجد عالم يسير على منهج أهل السنة والجماعة في دولة سنية إلا ويعيش ويحبه الناس ويحبه أهل البلاد ويحبه حكام البلاد. وأما من جاء بمناهج الخوارج والحزبية فلا شك أنه لن يعيش في بلد من بلدان التوحيد، وسيكره من الشعوب ومن الولاة ومن العلماء لأنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو الرد المجمل على المتصل محمد، وهو أراد حقيقة أن يمرر وجهة نظر. ونحن نقول أهل السنة والجماعة لا يقبلون الحرام وينكرون الحرام، لكن طرق إنكار الحرام في الطرق التي عرفها أهل العلم وجاءت في النصوص. وأما الحديث في وسائل الإعلام وعلى رؤوس الأشهاد والقنوات هذا ليس بنصح وليس بتوجيه، إنما هو تشهير وإثارة فتن وقلاقل وإحن وفتن بين الناس، فهذا كله محرم لا يجوز لا يجوز. والحمد لله أهل السنة والجماعة كل حكامهم يقبلون النصح، وكما قال العلامة ابن عثيمين وغيره لا يلزم إذا نصحنا أن نخبركم ولا يلزم إذا نصحناهم أن يستجيبوا. الواجب النصح بين المسلمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تؤدى، لكن لا يلزم أن النصيحة تقبل. ولا تجوز الفضائح والنشر على رؤوس الأشهاد ثم نقول هذه نصيحة، كل هذا محرم وليس من منهج أهل السنة والجماعة.
جزاكم الله خيرا. أبو ماهر قطر، السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
تفضل.
كيف الحال؟
الله يحييك. تفضل.
سؤالي بالنسبة لعقد الزواج، عقد الزواج ما يكون قاضي شرعي، يكون إمام مسجد أو شخص عادي، فما الحكم بهذا الزواج؟ هل هو مقبول باطل؟ ما حكم هذا الزواج؟ يعني عادة العرب وبعد سنين يلا يروح يثبت الزواج.
نعم حاضر.
ف عادي او واحد حافظ القران
حاضر.
او
سؤال مسجد. سؤال واضح. جزاكم الله خيرا. معنا الاستاذ ابراهيم الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ عندي سؤال.
ايوه تفضل.
والله لقد فوجئت بعض المشايخ في بعض القنوات يسبون في الشيخين، الشيخ السديس والشريف، يعني حفظهم الله. والله استغربت، يعني استغرب كثير بهذا السب والشتم، ما ادري.
طيب خير، تفضل جزاكم الله خير. معنا الاستاذ ناصر السعوديه.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظه.
تفضل.
الاستعاذه والبسمله عند كل عند مع الفاتحه عند كل ركعه، هذا يجوز؟ يعني هذا هو لابد من
مع الفاتحه كله. حاضر،
شكرا.
الله يبارك فيك. شيخنا، امراه تصلي ببناتها في الصلوات السريه والجهريه، فتجهر في الجهرية وتسر في السرية، هل يصح لها ذلك في يجوز بيتها؟
يجوز للمرأة أن تأم في بيتها، وحتى في إمامتها هذه صحيحة. جاء عند ابن أبي شيبة وإن كان فيه مقال أن عائشة صلت بالنساء، ولكن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. فالمرأة صلاتها صحيحة، فيصح تصح صلاته إمامتها إذا أمت النساء. أما أن تأم الرجال فهذا أمر محرم لا يجوز ولا تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. هذا في الإمامة العظمى، والصلاة فرع من الإمامة للناس، فلا يجوز أن تصلي بالرجال. ثم هي محرم أن يصلي الرجال وينظر إليها وينظر إلى عورتها، كل هذا محرم. أما إمامتها في بيتها فهي صحيحة ويجوز لها ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الأستاذ عمر السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على ما تقدمون.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
سؤالي، يعني قرينا بعض الكتب على عدم جواز قص اللحية، بحثت فلم أجده، فلو يفتينا الشيخ جزاه الله خير.
عدم جواز قص اللحية.
ايه قصر
اللحية ولا حلق.
السؤال من اللي قال؟ يعني بحثت فلم أجده.
الأخذ من اللحية يعني.
ها؟
الأخذ من اللحية. حاضر.
قصر اللحية من اللي قال بعدم جواز قصر اللحية؟ جزاكم الله خير.
حاضر. شيخنا، ما حكم المشاركة في الانتخابات؟
الانتخابات هذه جاءت ابتداء من الديمقراطية ودخلت بالديمقراطية، فإذا كانت تنظيم في بلد أقره ولاة الأمور فيه مصلحة للمسلمين وفيه نفع، فنقول الإنسان إذا كان سينفع ويرى من نفسه القوة والقدرة والأمانة، فالله عز وجل قال على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. ومعلوم النهي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن الأمارة، قال: لا تسأل يا أبا ذر، لا تسأل الأمارة. ولكن قال أهل العلم: من رأى في نفسه القوة والأمانة وأنه سيقوم بمصالح الناس، وولاة الأمر أقروا هذا النظام وأرادوا تنظيما مثلا في البلديات أو في جهة من الجهات، فنقول هذا إذا كان فيه مصلحة. مع أن الأصل أن ولاة الأمر هم الذين يحكمون ومعهم من يستشيرونه من أهل الشورى، هذا هو الأصل، لأن هذه الأمور تحدث بين الناس مشاكل وتجعل من لا رأي له يدخل في الرأي، وربما لا يكون صاحب رأي، وأصحاب الرأي هم أهل الحل والعقد من أهل العقول الراجحة، أهل العلم والفضل، فهذا هو المشروع في الإسلام. لكن إذا وضعها ولاة الأمور في بعض الدول المسلمين في بعض التنظيمات التي يرى ولاة الأمور فيها مصلحة، قال أهل العلم: لا بأس بذلك ما دام أن فيه نفع للمسلمين.
جزاكم الله خير. معنا الأستاذ رشيد في الجزائر. أستاذ رشيد، السلام عليكم.
عندي واحد.
تفضل.
الصبح هو الأول ولا الفجر هو الأول؟
علي صوتك شوية، وضح كلامك بعد إذنك.
أنا
وضح كلامك وعلي صوتك شوية.
الصبح هو الأول ولا الفجر هو الأول؟ بعض المشايخ يقول كيف كيف.
حاضر. الصبح الاول ام الفجر الاول؟ حاضر. ابو نواف السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا.
الله يبارك فيك، تفضل.
بس عندي سؤال فضيلة الشيخ.
الشيخ مع حضرتك.
الله يعطيك العافية. فضيلة الشيخ، عندي صدقة اخفيتها للشخص وما يعرف اني انا اللي صدقت بالصدقة هذا، وسألني قال لي يعني هو هل هو انت اللي اعطيتني الحاجة هذه، فهل يجوز علي اني اكذب عليه عشان ما ابغى يدري؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم.
حاضر،
شكرا،
الله يبارك فيك. شيخنا عبد الرحمن أو سعد بن السعودية يقول علي الطلاق وعلي الحرام، هذه الأيمانات وهذه الأيمان ما حكمها؟
إذا قال الرجل لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا فخلاف بين أهل العلم، فجمع من أهل العلم يرون أنه يقع طلاق إذا فعلت ما منعها منه، وهناك طوائف من أهل العلم وهو والله أعلم القول الراجح يرون أن هذا يرجع إلى نيته، فإن نوى التخويف والتهديد أو المنع أو الحث قالوا هذا حلف بالطلاق، فيلزمه إذا فعلت ما منعها منه إطعام 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو الطعام. وإذا كان قصده نيته عند الحلف الطلاق فيقع طلاق إذا فعلت ما منعها منه، فهو الذي يفتي نفسه بينه وبين الله عز وجل، فينتبه من يحلف بهذه الصيغة، هذا إذا قال عليه الطلاق. أما إذا قال عليه الحرام فخلاف بين أهل العلم، هل هي يمين، هل هي ظهار، هل هي طلاق؟ أرجح الأقوال والله أعلم أنه يرجع إلى نيته فيسأل ماذا أراد، هل يريد بها اليمين، هل يريد بها الطلاق، أو يريد بها الظهار. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وذكره غيره، وهو أرجح الأقوال والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، وهذا لفظ محتمل يحتاج معرفة، نحتاج معرفة نية، نحتاج أن نعرف نية هذا المتكلم.
نعم. طب فضيل الشيخ، يعني ربما هذا يعلق الطلاق على من على ما تفعله زوجته، هناك من يقول عليه الطلاق ويتكلم مع صديقه عليه الطلاق لأكل، عليه الطلاق لكذا، عليه الحرام لا تفعل كذا، ويجعل هذا الطلاق أو الحرام أو ما إلى ذلك بيد غير زوجته إذا فعل، فما حكم ذلك؟
يرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته. فإن نوى به طلاقا فهو طلاق،
يقع
يقع، وإن نوى به يمينا حلفا لأجل أن يمنعه أو يحثه أو ما يريده من هذا الحلف فعليه كفارة يمين، ولكن النية المعتبرة وقت الحلف وليست بعد السؤال.
نعم. عبد الرحمن فضلتك من الجزائر يقول أن أباه قد توفي وترك له وترك زوجة وأربع أبناء ذكور وأربع بنات، ثم جاءوا واجتمعوا قالوا أننا سنكتب الإرث كله باسم الأم حتى تكون هي المسؤولة ولا يوزعون الميراث. مات ولد وبنت من الأبناء ثم بعد ذلك ماتت الأم، فما حكم التركة هنا وما للابن والبنت؟
أما بعد موت الأب فالتركة للأم للزوجة منها الثمن، الزوجة نعم. الثمن والباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
نعم.
فنجعل الأبناء 8 فيصبح عندنا 12 رأسا
نعم.
نقسم عليهم ما فضل بعد ثمن الأم، وفي حسبة الفرائضيين يصير عندنا 7 إذا قسمنا 8 على أخذنا من 8 1 بقي عندنا 7 وهذا عاد يقسم بحسبة الفرائض. نحن نقول نترك هذه الحسبة ونقول بأن ما فضل من ثمن التركة فهو للأبناء والبنات. أما والأبناء والبنات تنازلوا بمحض إرادتهم وملكوا أمهم، فهنا هذا حق لهم أسقطوه، فأصبح الميراث كله ملكا لأمهم.
نعم.
مات الأخ وماتت الأخت قبل أمهم
نعم.
فهؤلاء لا يرثون من أمهم بعد أن ماتت، ولا يرث أبناؤهم ولا بناتهم ولا زوجاتهم من أم الميت الابن أو أبناء وبنات البنت. ف فيصبح الميراث يقسم بين ثلاث بنات وثلاثة أبناء.
فضيلة الشيخ يعني هذه يعني ليس لا ليس في الوصية الواجبة وما حكمها؟
أين الوصية؟ لا يوجد.
لا يعني هو لم يوصي، ولكن هناك بعض العلماء يكونون هنا ويؤخذ بها في بعض
الوصية في داخل الورثة. لا يوجد لوارث وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
طيب هم ليسوا ورث الآن، ماتوا وأبنائهم موجودين، فهل يعني المفروض مثلا
هنا الآن
الأم
هنا الآن
تكتب
هنا الآن وصية؟ إذا كانت الأم الأم ماتت
نعم
قبل أن تموت أوصت بشيء
أحسن نعم
لأي من تريد من الناس في الثلث وما دون.
أيوة.
فهذا الآن الأم توفت ولم يذكر أنها أوصت بشيء.
نعم.
فهنا الميراث كله للثلاثة وللثلاثة.
نعم. جزاكم الله خير. عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام. مساك الله بالخير.
تفضل يا عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير.
يا بي عندنا احنا نصلي مع إمام مسجد ويصلي بالميكروفون.
أيوة.
وقلنا له حنا ما يلج الميكروفون نبي بدون ميكروفون، قال لا أبي علشان أسمع كلامي أسمع قراءتي. ما حكم ذلك يا شيخ؟
حاضر حاضر. أبو ماهر فضيلة الشيخ من قطر يقول أنه يعقد عقد الزواج من ليس بقاضي ولكن ربما من إمام مسجد أو من إنسان عادي، فهل يحق له ذلك؟
عقد النكاح لا يجوز أن يعقده إلا من فوضه ولاة الأمور في أي دولة من الدول، أما أن يعقد كل بما رأى فهذا مما يسبب العبث وخلط الأنساب ووقوع في الأنكحة المحرمة، فلا يجوز العقد إلا لمن أذن له ولاة الأمور وأعطوه إذنا بذلك.
فضيلة الشيخ هذا من يعني مسألة خطيرة جدا لابد توضيحها، أن هؤلاء يعقدون عقد شرعي بدون كتابة ليس كالمأذون أو القاضي، فهل هذا يجوز أيضا؟
أقول لا يجوز لأحد غير مأذون له غير مأذون له في من الحكومة أن يعقد لأحد، ويحرم ذلك لأنه فيه افتيات على ولاة الأمور، وطاعة ولاة الأمور كما قرر أهل العلم في المعروف واجبة. فهنا لو جاء أب وعقد لابنته فنقول هذا ضيع حقوق ابنته وعبث بابنته، ولا تستعجل حتى تكتمل أوراقكم وتكون منظمة لأجل ألا تفسد على نفسك. نصيحة لكل من يفكر هذا التفكير.
جزاكم الله خير شيخنا. أبو خالد الله يحفظك من السعودية يقول أنه تزوج امرأة منذ 10 سنوات ثم أنجبت له بنتا، ثم بدأ يشك في تصرفاتها واتهمها بغيره، ثم بعد ذلك عاشوا معا وأنجبت له 4 أبناء، فما حكم هذه الزيجة أو هذه الحياة؟
عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما قذف به زوجته.
نعم.
ومعلوم أن التفرقة لا تقع بين الزوجين بالقذف إلا إذا لعنها.
نعم.
إذا وقع اللعان عند القاضي لا شك أنه تقع الفرقة الأبدية ولا تحل له أبدا، وهذا مجرد ظنون. أنصح أخي وغيره ممن يلعب الشيطان بهم أن يتقوا الله في نسائهم ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ولا يطيعوا وسوسة الشيطان فيقذف الصالحات المحصنات بغير حق وبغير دليل، بدليل أن أخانا السائل عاش معها وأنجب منها أكثر من ابن أكثر من طفل، فليتق الله وليحافظ على زوجته.
طب شيخنا إذا كان شخص بهذه الصورة ثم تزوج بدون علم زوجته، هل يجب عليه أن يخبر زوجته
بهذه الصورة؟ ما هي
الصورة؟ هذه الصورة أو غيرها.
أي صورة؟ ما أدري أي صورة تقصد.
هذا الزوج الذي شك في زوجته.
نعم تزوج أخرى.
أراد أن يتزوج، هل يجب كما يزعم البعض أو يقول البعض عشان لا نجيب على السؤال ونحن نسأل، هل يجوز له أن يتزوج بدون إخبار الزوجة على الإطلاق؟
ليس من شروط ولا أركان النكاح رضا الزوجة أو إخبار الزوجة، ولكن من شروط النكاح أن يكون النكاح معلن.
نعم.
ولا يكون نكاح السر
سر. نعم. فضيل الشيخ ناصر من السعودية يسأل
عن ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف وفي رواية بالغربان.
نعم جزاكم الله خيرا. الاستعاذة والبسملة في الفاتحة في كل ركعة،
يستعيذ بالله في أول الصلاة ويبسمل في كل ركعة.
أبو زين من لبنان حضرك يقول أن هناك خلاف بينه وبين زوجته استمر 3 أشهر وليس هناك طلاق، وذهبت إلى أهلها في يعني كما يقال باللغة الدارجة عندنا غضبانة مثلا أو زعلانة، وبدأ يصلحها ورجعت، هل يعقد عليها عقدا جديدا؟
ما دام أنه لم يطلقها فهي زوجته ولا يحتاج له عقد ولو مكثت سنين وليس 3 أشهر. وأنبه لمسألة الطلاق، بعض البلدان إذا سافر الرجل وتغرب فترة طويلة وهو لم يطلق حكمت المرأة من تلقاء نفسها بأنها طالق وذهبت وتزوجت، فنقول هذا أمر محرم وهي ما زالت زوجة، لابد أن يطلق الزوج، فإذا لم يطلق الزوج ترفع أمره إلى المحكمة وتطلقها الزوجة إذا أنها تضررت بسفره. أما أنها تحكم من تلقاء نفسها وتتزوج فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ صالح ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
نزل الشيخ.
تفضل
يا شيخ. هل يجوز أنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كل جمعة ومرات نصلي 2000 3، هل النبي مبدع والله فيها بدعة والله عادي والله؟
حاضر، في سؤال تاني؟
لا لا بارك الله فيك. شكرا.
أبو مسلم السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
الشيخ
شيخ مع حضرتك.
طيب اذا كان لم يستلم الهويه الوطنيه البنت او الولد كيف لا يتزوج طول عمره في المملكه العربيه السعوديه؟ احنا نتزوج عندنا.
لحظه يا ابو مسلم، ممكن
احنا في المملكه العربيه السعوديه
ها
من 30 سنه ومر 40 سنه عندنا بناء لم يستلمها يعني يحرم عليها الزواج على سنة الله ورسوله؟
يا ابو مسلم، يا ابو مسلم الله يحفظك، لنا ولا الشيخ سامعين كلام حضرتك، ممكن تهدى بهدوء. نعم
اقول لك احنا في المملكة العربية السعودية.
أيوة. احنا في المملكة العربية السعودية ايش؟
من 30 سنة.
طيب
ولم يستلموا الهوية الوطنية ابنائنا.
ولم ايش؟
يستلموا الهوية الوطنية البطاقة
ولم تأخذ الهوية الوطنية. طيب السؤال،
طيب لماذا لا يتزوجون حتى عمارة من 40 من 50؟ كيف لا يتزوجون؟
لماذا ايه؟
كيف لا يتزوجون؟
طب الله الله
مثلا لا يجوز الزواج الا بطريقة.
طب جاوب حضرتك، جاوب.
يرفع ترفع الأوراق والطلب إلى الطريق عن طريق المحكمة والأمارة وهم يزوجون، وهم يزوجون الأمارة والمحكمة.
نعم.
والتنظيم واضح وبين.
طيب إبراهيم السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، شكرا بالخير.
تفضل يا أخي.
بس يا الشيخ طال عمرك.
الشيخ مع حضرتك.
نبي طال عمرك في مثلا الآية ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء
ومقتا وساء سبيلا.
أبقى تفسير الآية لو سمحت.
حاضر حاضر. شيخنا هل الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال هذا تكرر أكثر من مرة، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر، وهل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ وهل جامع فقط أم جامع بقصر؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه جمع في المدينة من غير ما بأس، من غير عذر ولا مطر، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي أراد أن لا يحرج أمته. وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا متى جمع النبي في حالات التي يجوز الجمع فيها. فالجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، جمع الصلاة. فهنا عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الجمع يجوز للمسافر سواء كان في السفر أو أقام في المكان الذي سافر له ويجوز له أن يقصر، وأذن بصلى الله عليه وسلم وأذن للحائض أو المستحاضة عفوا وأذن المستحاضة بالجمع، فقلنا بذلك. وقاس العلماء المريض والمرضى على هذه الأحوال، ومن به حاجة أجازوا لهم الجمع. أما في الحال التي لا يوجد بأس فالجمع حرام، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام تؤخذ من كل الأحاديث وليست تؤخذ من حديث، نأخذ حديث ونقول فعل النبي فنفعل، لابد أن نرجع للعلماء ونفهم لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الجمع الجائز. إذا كان العلماء مختلفين، العلماء مختلفون هل يجمع إذا أقام في البلد الذي سافر له أو لا يجمع، فقالوا لابد من احتدام المسير، لابد أن يكون يسير. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عندما أقام كما جاء في بعض الروايات عند مسلم وعند غيره أنه صلى بهم الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى بهم المغرب والعشاء، فهذا وهو واقف صلى الله عليه وسلم مقيم جمع بهم. فأثبت من قال بالجمع لمن أقام في بلد سافر إليها وهو سيعود مسافر. هذا خلافنا الآن في صحة هذه المسألة إذا كان مقيم في البلد التي سافر إليها. والحنفية رحمهم الله يرون أن الجمع لا يجوز مطلقا، لا يجوز الجمع، فقالوا بأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآن يقولون بأن الناس لا يحتاجون للجمع وأنهم في أمن فلا يجمعون ولا يجوز الجمع عند الحنفية البتة، ولكن الله عز وجل قال هذه الآية فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال بعض الصحابة هي رخصة رخصها الله لنا ولم تنقطع هذه الرخصة، هذا هو الصحيح. إذا كان كذلك فنقول لا يجوز لأحد أن يجمع من غير بأس أبد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فيريد أن يعلم أمته الأحكام، ولا يأتي واحد ويقول أنا أجمع كما فعل النبي من غير بأس ولا مطر.
جزاكم الله خيرا. محمد من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل سؤالك.
سؤال حديث الرسول قال خزنة سفتكم دي لا تنفس بعرفة هذا الفرق ولا لا؟
حديث إيش؟
حديث الرسول قال خزنة سفتكم اليهود وحسب عرفة بالنصوصين نصف عرفة سفتكم دي ثلاثة سبع عرفة كلها في النار لا واحدة.
ها تفترق أمتي؟ طيب افتراق الأمة. أبو سندس اليمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلاة الجمعة مقدارها كم كيلو؟
نعم،
صلاة الجمعة،
صلاة الجمعة
مقدارها كم كيلو؟
مسافة
الجمع. المسافة يعني مسافة القصر والجمع.
ايه مسافة القصر والجمع.
حاضر حاضر. شيخنا أحمد من المغرب يسأل عن الكتب التي تؤلف في علوم القرآن من الإعجاز الطبي والإعجاز العلمي والإعجاز الجغرافي وما إلى غير ذلك من أمور، هل تجوز أم أن فيها تحفظ أو عليها تحفظ؟
كل ما وافق القرآن والسنة أخذنا به وما خالفهما تركناه. عفوا. والإغراق في الإعجاز في قضايا حقيقة تخرج النصوص من حقائقها ومعانيها
لا تكلف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد،
نعم،
وهو يتكلم عن باب من إرادة من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال فإخراج العبادات عن حقائقها وجعل الصلاة فيها تقوية وفيها تمارين والصوم فيه تطهير للجوف من السموم ونحو ذلك، يقول كل هذه الحقائق إخراج للعبادات عن حقائقها، فنحن نصير مع النصوص أينما سارت وما أقرته النصوص فنحن معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. هنا نقف مع النص ونسير مع النص. المبالغات لا نروح لا نذهب معها. جاء أيضا إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات وفي رواية إحداهن بالتراب أو في رواية أولاهن، إلى غير ذلك من المسائل. المبالغات وإخراج النصوص من حقائقها ومعانيها والعبادات من حقائقها ومعانيها لا نقول به ولا نمشي معه ولا يجوز ذلك.
نعم أحسنت فضل الشيخ، التكلف يعني في نعم. أمور نعم. نعم. عمر فضلتك من السعودية يقول أن هناك بعض الكتب تكلموا عن قضية الأخذ من اللحية وأراد أن يبحث هل هناك من دليل في القرآن والسنة في تحريم ذلك، فلم يجد.
لم يجد تحريما للأخذ.
بيتكلم عن الأخذ نعم. بيتكلم عن قضية كقضية عادي.
طيب المسألة الحلق فبإجماع أهل العلم أن حلق اللحية محرم
نعم.
ولا يجوز، وهذا بالإجماع. أما الأخذ من اللحية فأغلب أهل العلم على أنه لا يجوز، وهو المعمول به والمفتى به في بلادنا في السعودية، وهو قول هيئة كبار العلماء والعلامة بن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين ومن مات ومن بقي من العلماء، أن الأخذ محرم. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى وفروا اللحى، فيستدلون بعموم هذه الأحاديث. وأيضا يقولون الأخذ من اللحية من تغيير خلق الله عز وجل، لقول الله عز وجل ولا أمرنهم فليبتكن آذن الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله الآية، فاستدلوا بهذا. والقول الثاني أنه يجوز أخذ ما شط من اللحية وليس تقصير اللحية، إنما ما شط كأن يكون شعر ناتئ أو بعيد، فيقولون به، ويقولون كما قال ابن عمر أو كما فعل ابن عمر بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة، ولكن ما زاد عن القبضة في الحج وليس في غير الحج، فيقولون بجواز الأخذ. قالوا هذا جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخذ ما شط، وغيره من الصحابة أخذ ما شط من لحيته، وابن عمر أخذ ما زاد عن القبضة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى في تفسير ابن عباس لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال قضاء التفث أن يأخذ من لحيته، على خلاف في هذه المسألة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو لبعض المتأخرين ولكنه قول ضعيف لا يعتد به، فهم يطلقون مسألة الإجازة في الأخذ، وهذا قول ضعيف بل يعتبر من الأقوال الحادثة التي لا يعتد به يعتد بها. فيكون عندنا فقط قولان، قول بعدم جواز الأخذ من اللحية وهو الراجح والله أعلم لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا اللحى وفروا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب. القول الثاني أن الجواز ما شط وليس وضعها مزخرفة أو وضعها كما يسمون خليجية عند بعض الدول، ويطلقون يعني يجعلونها صغيرة جدا ويقولون. ونحن نشاهد بعض الناس الآن يقص من لحيته كثيرا ويتأول، وهذا لا شك أنه فعل لا يجوز.
نعم.
الصحابة الذي فعلوا ابن عمر يأخذ في الحج فقط ما زاد عن القبضة، ويأخذ بعض الصحابة ما شط من لحيته، وورد أن الإمام أحمد بن حنبل أخذ ما شط من لحيته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
الأستاذ سعود من السعودية، السلام عليكم.
تفضل
سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله. أهلا.
وسألت الشيخ عن الدين، الله يجزيك خير.
إيش؟
الدين؟
نعم. هل أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجن أحد أصحابه على دين معسر؟
نعم.
سجن؟
إيه سجن. نعم.
نعم. نعم.
حاضر شيخنا بارك الله فيك. أبو نواف من السعودية يقول أنه أعطى صديقه أو قريب له أو أخ له أو جاره صدقة، ولم يخبره من الذي أعطى الصدقة. فأتى الرجل وقال له أنت الذي أعطيتني الصدقة، فهو يريد أن لا يحرجه، هل يجوز له أن يكذب؟
يحرم الكذب حتى في الصدقة، يحرم الكذب. فلك أن تقول له من أحد المحسنين ولكن يعرف. لا تكذب
تعريض يعني.
نعم.
عبد الرحمن فضلتك من السعودية يقول إمام يصلي بالميكروفون بالسماعات خارجية وهم يرفضون، أحب أن أسمع صوتي حتى يعني أعلم هل أنا مخطئ في القراءة أم لا، فما حكم ذلك؟
نقول على إمام المسجد وجماعة المسجد أن يتفقوا ويصطلحوا بينهم وينظروا الأصلح والأفضل لهم ويفعلوه. فهذه المكبرات ليست من شروط الصلاة ولا من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة، والصلاة صحيحة بلا هذه المكبرات، وهي أجهزة حادثة استخدمها الناس لأجل إسماع من هم خارج المسجد ولأجل إسماع في المساجد الكبيرة التي لا يستطيعون السماع فيها، فلا نبني عليها حكما، ويجب يعني أن يتفق الإمام مع الجماعة ليصلوا لحل مفيد، وأرجو ألا يصلوا إلى الوزارة في شكاويهم، لأن هذا موضوع سهل يستطيعون أن يحلوا في مسجدهم ولا يكبروا المسألة.
نعم أحسنت.
ولو صلوا بلا مكبرات فصلاتهم صحيحة
وبالمكبرات صحيحة
لكن أن يبنى عليها نزاع
مشكلة في هذا المشكلة. نعم.
وأيضا ليس من شرط الصلاة أن يسمع أن يسمع الإمام نفسه.
صحيح.
هذا ليس من صلاة من شرط الصلاة.
وهل هو لو قرأ بدون أن بدون مكبر لم يسمع أو لا يسمع نفسه؟
لا شك أنه يسمع نفسه، ولكن لعل يعني
يعز يعمل التردد مثلا،
لعل يعني، لكن نقول هذه كلها أمور حادثة لا يبنى عليها حكم.
أيه.
ويبنى عليها أيضا يقال هل صلاتك في بيتك لوحدك أو صلاتك لوحدك هل هي لا تصح؟ لا شك أن صلاتك صحيحة.
طيب صالح من ليبيا، هل يجوز فضلتك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة 2000 مرة؟ هل هذه بدعة؟
هذه وردت فيها روايات ضعيفة لا تصح، من اعتقد ما فيها من الأجور التي جاءت في هذه الروايات وهي منتشرة بكثرة فهذا لا يصح هذا الاعتقاد، لأنها حديث ليست بصحيحة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 واحتسب الأجر في ذلك، لا شك أنه يؤجر على ذلك. أما أن يعتقد أن هناك مغفرة وأن هناك إدخال
الجزاء محدد
وجزاء، هذا كله لا يصح ولا يثبت فيه شيء.
نعم. إبراهيم فضلتك من السعودية يقول الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف،
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
نعم.
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الجاهلية كان الابن يتزوج زوجة أبيه، فجاءت هذه الآية فمنعتهم وحرمت عليهم، وشرعنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وهذه من الأمور التي كانت الجاهلية تعملها فحرمها الإسلام علينا، فلا يجوز للابن أن ينكح زوجة أبيه، فسماه الله عز وجل مقتا فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهنا عفى الله عز وجل عن ما سلف قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فهو محرم، مثله الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها، جاءت هذه في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك محرم، ولو كانت من أفعال الجاهلية فنقول بأنها محرمة لأنها حرمها الإسلام.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. سعود فضلتك من السعودية يتكلم عن الدين، هل سجن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في دين؟
جاء في الصحيح أن معاذ أصبح غريما في ديون عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله وباعه ما وجده من ماله وقسمه على الغرماء على السوية،
يعني حبسه. نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع ماله وتوزيعه وانتهت المشكلة.
نعم. طب أبو سندس حضرتك من اليمن يسأل عن صلاة الجمع ومسافة القصر فيه،
لعل 80 كيلو متر إذا سافرها الإنسان أو أراد سفرها ولو ابتدأ في أول السفر يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة أو مسيرة يوم وليلة إلا بمحرم. فأخذوا من هذا الحديث على خلاف بين أهل العلم في المسافة هل هي يوم أو أقل أو أكثر، وبعض أهل العلم يرى أنه مجرد السفر يجوز له الجمع والقصر، ولكن نقول أرجح الأقوال والله أعلم أنه إذا سافر هذه المسافة مسيرة يوم وليلة بالأقدام وهي قرابة 80 كيلو تقريبا فأكثر يجوز له أن يقصر ويجمع.
نعم. فضل الشيخ يعني سؤال ونختم به حلقتنا وجعلته في الأخير لأهميته حتى تستطرد فيه، حديث افتراق الأمة على 72 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الفرق هل هي كلها من أهل السنة والجماعة أم بعضها وبعضها، وكذلك التي تكون ناجية هل هم أهل الحديث أم مجاهدون أم أهل الفقه على كلام بعض المشايخ يعني والعلماء؟ توضيح.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والجماعة جاء طبعا هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في تخريج الكشاف وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد ورد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة نعم تتفاوت في بعضها. فهنا قال وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. فهنا من كان على الكتاب والسنة فهو الذي يصدق عليه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ومن خالف الكتاب والسنة ووقع في الشرك فلا شك إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن وقع في الذنوب والمعاصي فهذا أمره إلى الله. ما هو الدليل أن أمره إلى الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا أهل المعاصي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار، وأما الخوارج ومن وافقهم كالمعتزلة وغيرهم يقولون بأنهم مخلدون في النار. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن أهل المعاصي أهل الكبائر لا يخلدون في النار، يهذبون وينقون، ولكن أهل السنة يقولون أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم ورحمته أوسع. وأما من مات على الشرك فالقرآن في آيات عديدة قال الله عز وجل في آيتين منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله في الآية الأولى قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الثانية قال في سورة النساء فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا الشرك كل ذنب يغفره الله عز وجل إلا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فمن مات على الشرك فنقول هذا وعد الله فيه الذي قاله وقاله نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأما من مات على الشرك فهذا وعده من الله عز وجل.
نعم أحسنت فضيلة الشيخ الله يحفظك. يعني إذن فكلمة في النار فيها تفصيل على قدر المعصية، إذا كانت شرك فيكون مخلدا، إذا كانت معصية فيكون ابتداء ويخرج بعد ذلك
أمره إلى الله، أمره إلى الله. قد لا يدخله الله النار، قد لا يدخله الله، نقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أمره إلى الله.
نعم جزاكم الله خيرا.
فالذي ستر، قال بعض أهل العلم الذي ستر الذنوب في الدنيا استرها في الآخرة.
أحسنت فضيلة الشيخ الله يحفظك، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.